إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسوة يتأسى به في أقواله وأفعاله، ومن شدة اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا يصفون خلقة النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه وأفعاله. فهذا أبو جحيفة كما في صحيح البخاري وصف لنا شيئا من جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: رأيت شعرات بيض على عنفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعنفقة هو الشعر الذي ينبت تحت الشفاه السفلى، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله في الحج وصفا دقيقا، حتى تناول العلماء حديثه شرحا وبيانا لكل من أراد أن يتعلم مناسك الحج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا أمر بتبليغه إلا وبينه، وهذه بشهادة من الأعداء قبل الأحباب والإخوان. قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي، والحديث في صحيح مسلم، قال له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. ثم بين سلمان، نعم، قال أجل، لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. لكن الشاهد أن ديننا فيه تفاصيل تتعجب لهذه الدقة. هذا من باب قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها نحن في هذه الخطبة نخصص شيئا وهو موجود في شرعنا وفي نصوص كثيرة، لكن نحن ربما نستبعد تماما أن يتناوله الشرع اهتماما، وهو آداب لبس النعال. هاتان النعلان اللتان تلبسهما كل يوم، وغالبا لا تستطيع أن تستغني عنهما، حتى في هذا الأمر في نصوص. اعلم عبد الله أن النعلين، أن النعلين من نعم الله عز وجل على العبد، فيدخل في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. بل يدخل في قول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش قالوا زينة، وكامل زينة المرء بنعليه. تخيل أن رجلا عنده عمامة جديدة وثوب جديد وربما ساعة جديدة وبلا نعليه، ترى شيئا ناقصا في زينته. والنعلان موجودان في الدنيا وفي الآخرة، في كلا الشقين، إما في الجنة وإما في النار. أما في الجنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك في الجنة. فأخبره أنه ما أحدث حتى يتوضأ، ولو توضأ صلى ما كتب له. في النار يقول، وهذا حديث في الصحيحين، حديث بلال في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي النار جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدنى عذابا من أهل النار أحدهم ينتعل نعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلين. هاتان النعلان قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: استكثروا من النعال، لا يزال الرجل راكبا من تعل. بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، قال: باب استحباب لبس النعال وما في معناها. استحباب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقد ذكر أدلة غير هذا الدليل، قال: وفي هذه الأدلة دليل على استحباب لبس النعال. يجوز أن تحتفي تمشي حافيا، جائز، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أحيانا، جاء في سنن أبي داود وصحه العلامة الألباني من حديث فضالة ابن عبيد. قال فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نحتفي أحيانا. الاحتفاء جائز لكن ليس موضة. بعضهم يظن أنه الرجولة والشجاعة والتفاخر أن يمشي من علي بلان علي، ما تكون هذه رجولة ولا يعرف بها وليس هي مقياس، لأن بعض شبابنا في هذه الأيام ربما ما يصلي فيجعل شعره أشعث وبلان علي ويمشي، وربما واضعا سلاحه على كتفه ويظن أن هذه وبهذه الصورة رجل يخاف منه الناس. هذا ليس بضابط يا عبد الله. في لبس النعال هناك آداب تعلمها، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على التعلم في أمور الدين ولو صغرت. منها إذا لبست نعالك فتبدأ لبسا باليمين وتنزع باليسار، وسل نفسك اليوم عند أن أتيت إلى صلاة الجمعة هل اهتممت بهذا الأمر؟ غالبا لا، بل والله بعضهم لا يدري. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزعها فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع. إذا لبست ابدأ باليمين، إذا خلعت ابدأ باليسار. والصلاة بالنعال سنة مهجورة. الآن بدأ الناس يتقبلون شيئا فشيئا، نرى بعض الناس لا ينكر بعضهم على بعض إذا صلوا في المقبرة صلوا بنعال، مع أنه من قبل كانوا يشنعون. والصلاة بالنعال في المقبرة في المسجد جائز. جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه سئل: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنعليه؟ قال: نعم. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعليه، فصلى الناس بنعليه، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه ذات صلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه آنفا وأخبره أن في نعليه أذان. ومن الآداب إذا جئت إلى المسجد سواء ستصلي بنعليك، وطبعا لا نستطيع لأن كثيرا من الناس يجهل هذا وربما تكون هناك مفسدة أعظم من المصلحة، لكن إذا جئت إلى المسجد وعند باب المسجد فمن الأدب أن تنظر في نعليك، لأن بعض الناس ربما يدخل نعليه خطوات إلى داخل المسجد، وغالب الناس يحب أن يخلع نعليه عند باب المسجد. فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي بهما. غالبا ربما نحن نهتم بأنفسنا ونخلع نعالنا عند باب المسجد، لكن للأسف بعض الآباء عند أن يصطحب ولده الصغير وفيه نعلان أو حذاءان، وإذا به يجعل الولد يدخل ويخرج وربما علق في نعليه أذى قذر، وآذى المسلمين بهذا الأمر. فيا عبد الله انتبه لهذا، فإياك إياك أن تتساءل، لأن كثيرا منهم ربما إذا رأى مثل هذا يترك المسجد ولا يصلي الفرض في ذلك الوقت ويذهب إلى مسجد آخر من شدة غيظه. وإذا خفت على نعليك من السرقة، ولا سيما في المساجد التي تكون في وسط الأسواق. فمن الأدب أن تضع نعليك بين رجليك في صلاة الجماعة، وإياك أن تضع على يسارك إلا إذا لم يكن أحد عن يسارك، سواء صليت السنة أو أنك كنت آخر الصف على اليسار ووضعت على يسارك فلا بأس بذلك. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بنعليه فلا يضعه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. يعني أنا ربما أضعها عن يساري وفي صلاة جماعة فتكون عن يمين غيري، فوقعنا في النهي. قال: ولا يضعه عن يساره فتكون عن يمين غيره. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ألا يكون عن يسار أحد، يجوز ذلك. ثم قال: أو يضعهما بين رجلي. فأنت بين هذا وهذا، إن لم يكن أحد وضعته عن يسارك، وإن كان هناك أحد وضعتها بين رجليك. هناك مسألة ذكرها الفقهاء، وهي توجد في بعض الأحيان، أنني لو وضعت نعلي في الصندوق المعد في وضع النعال، ثم بعد صلاة الجمعة تفاجأت أنني ما وجدت نعلي، وجدت نعلا يشبه نعلي بالصفة نفسها، فما الحكم؟ جمهور العلماء قالوا على تفصيل: إن كان هذا الرجل قد سرق نعليك فإنها تعتبر لقطة، فلا يجوز لك أن تأخذ هذه النعل. وإن كان غلب على ظنك أنه خطأ وشبه وهما بنفس المستوى، أي نفس الصناعة وربما حتى في هيئتها، يعني عندك واحدة منها قد أبلت والثانية مثلها، فقالوا: لا بأس أن يأخذها. ومن أهل العلم من قال، وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: إذا كانت النعل أجدد من نعله فلا يجوز، أو أغلى من نعله فلا يجوز، قد تكون ما تملكها هي تقليد وذاك أصلي، فلا يجوز لك ذلك، وإنما تدخل في باب اللقطة. وإن تركتها لله عز وجل كان أحسن وأفضل. عباد الله، لا يجوز لنا أن نمشي بنعلينا بين القبور، وهذا كثير من الناس نراهم يمشون بين القبور، وليس المكان المعد للمشاة، لا، بين القبور، بل بعضهم يدوس على القبر بنعليه. جاء في السنن من حديث بشير بن الخصاصية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بنعليه بين القبور وعليه نعال سبتية، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما، ألقهما، يعني ألقي بسبتيتيك ولا تمشي بين القبور وأنت على هذا الحال. في بعض الأحيان يكون معي مثل الخف، يعني فيها رباط فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نهى الرجل أن ينتعل قائما إذا كان هناك فيها مشقة، والسبب قالوا: قد ينقلب الرجل، كلما طاط رأسه قد ينقلب الرجل فتنكشف عورته، فحبذ لو أنه جلس فانتعل. فهذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهناك مخالفات في أثناء لبس النعال، منها أن بعضهم يتحين الفرصة ليلبس نعالا غريبة، بل يتقصد ذلك، فبعضهم مثلا يتحين في وقت الأعياد يلبس نعال البدو التي هي عبارة عن جلد، وهو أصلا مدني وليس له علاقة بالبداوة، وربما أنه تربى ونشأ وترعرع في المدينة وهذا ليس من لباسه، فيكون لباسا غريبا عن الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في السنن: من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثياب مذلة يوم القيامة. ومن المخالفات أيضا بعضهم تنقطع نعاله فردة واحدة فيمشي بالفردة الثانية، أو أنه وضع أحد الفردتين هناك والأخرى هنا، فيأخذ ويلبس هذه ثم بعد ذلك يمشي إلى الأخرى، وهذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عنه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي بالأخرى حتى يصلحهما، أي ينتعل بالنعلين جميعا أو يتركهما. هنا ذكر بعض أهل العلم الحكمة من هذا النهي، منهم من قال لأن هذه الطريقة هي من لباس الشيطان، يحب أن يلبس نعلا واحدة، وهو حديث ذكر في أو ذكره الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي هريرة، ويصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يمشي بنعل واحدة، يمشي بنعل واحدة. ومنهم من قال لو أنه مشي بنعل واحدة ثم جاء على شوك فربما يتوقع تلك الرجل التي ليس بها نعال بالرجل التي هي منتعلة فيمشي على هيئة الأعرج، وهذا لا يصلح له. ومنهم من قال لا بد من العدل بين الجوارح، فكما أن رجلك اليسرى مثلا فيها نعال لا بد أن تعدل بالأخرى وإن كان الأول أظهر. من المخالفات أيضا أن بعضهم يلبس لباس النعال لبس النساء، هناك لباس مشترك وهو لباس النعال المعد للحمامات أو بداخل البيت، لباس مشترك، لكن هناك لبس خاص بالنساء أو لبس خاص بالرجال، فلا يجوز لهذا الصنف أن يلبس من الصنف الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث ابن عباس: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. من المخالفات أيضا أن بعضهم يشتري نعالا غالية وصلت إلى حد الإسراف، وصل بعضهم أنه اشترى نعلا بأربعين ألف درهم، والألف درهم على العملة اليمنية تسوى أكثر من 82 الدرهم الواحد، أكثر من 82 أو 83 أو 85 ريالا يمنيا، فتخيل أن رجلا اشترى نعلا يلبسها بـ40,000 درهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. أخيرا عباد الله، هناك أخطاء شائعة فيما يتعلق بالنعال، منها أن بعضهم إذا رأى النعلا مقلوبة فيظن أنه لا يجوز، حرام، لا بد أن تقلبها. هذا ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. إذا أردت أن تعظم الله عز وجل فلا تعصيه يا عبد الله، دعاك من هذا الكلام. بعضهم يهتم بهذا المنظر لكنه قد يعصي الله عز وجل في الليل والنهار، فلا تعصي الله عز وجل إن كنت تعظم ربك سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء الشائعة بعضهم يعلق نصف النعل على بقرة أو على سيارة أو على شيء يخاف عليها من العين ويظن أنها ستدفع العين، وهذا شيء باطل غير صحيح. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.